قلنا أن الله تعالى قادر، ومن صفاته الذاتية أنه يقدر على كل شيء. بعد ذلك أيضا أشرنا إلى أنه البحث عن القدرة يقع في مراتب ثلاث. المرتبة الأولى البحث عن ثبوت أصل القدرة، أن الله تعالى يوصف بصفة القادر أو لا يوصف. والمرتبة الثانية هل أن قدرته عامة تشمل كل شيء أم لا، بعد ثبوت المرتبة الأولى. والمرتبة الثالثة هل أن قدرته وقعت على كل شيء ممكن الوجود أو لم تقع على كل شيء ممكن، يعني هل أن قدرته أوجبت وجود كل شيء ممكن أو أن قدرته أوجبت وجود بعض الأشياء لا جميعها. في البحث السابق نحن تكلمنا عن المرحلة الأولى وهي أنه الله تعالى قادر، وذكرنا برهانا عقليا مفصل على إثبات قدرته. الآن وفي هذا البحث نتكلم في المرحلة الثانية، هل أنه بعد إثبات كونه قادرا قدرته عامة وتشمل جميع الأشياء أو ليست عامة بل محدودة ومقيدة؟ نقول نعم، في هذه المرحلة الثانية نلتزم بأن الحق أن قدرته قدرة عامة، والدليل على ذلك أنه لا يوجد أي قصور في المقتضي وفي الفاعل وهو الله تعالى، ولا يوجد أي مانع في الأشياء حتى تتعلق قدرته بها. هذا حاصل كلام العلامة، حيث علامة أقام البرهان على عموم قدرته بإثبات هذين المطلبين: الأول أن المقتضي لتعلق قدرته فيه تعالى تام، والمانع في الأشياء التي تريد أن تكون متعلقا للقدرة مفقود. إذن إذا كان المقتضي موجودا والمانع مفقودا فتتعلق قدرته بكل الأشياء. هذا حاصل كلام العلامة. فاضل المقداد رحمة الله عليه شرح هذا البيان وقال أن مسألة عمومية قدرته عليكم السلام هي محل الخلاف بين الحكماء وبين المتكلمين وأيضا بين المتكلمين أنفسهم. طبعا مقصودنا من اصطلاح المتكلمين أعم من المتكلمين الخاصة والعامة. وبناء على هذا أشار إجمالا الفاضل المقداد إلى أقوال في هذه المسألة. مثلا من جملة الأقوال أشار إلى قول الحكماء مبتنيا على هذه القاعدة المعروفة: الواحد لا يصدر منه إلا الواحد أو عنه إلا الواحد. فقال أن الحكماء حددوا قدرته بالواحد، وأن الله تعالى لا يصدر منه إلا شيء واحد. وأيضا قال الثانوية أن الله تعالى ليس قادرا على الشر، فإنه قادر على الخير فقط. والنظام الذي هو من علماء الاعتزال قال بأنه لا يقدر على القبيح وإنما يقدر فقط على الحسن، وأمثال هذه الأقوال. هذه الأقوال بالتفصيل مع أدلتها ستأتي إن شاء الله في شرح التجريد، ولذلك نحن نختصر على بيان فاضل المقداد. فاضل المقداد فقد ذكر هذه الأقوال بدون الإشارة إلى أدلتها وبدون الإشارة إلى فساد تلك الأدلة، وسيأتي بيان تلك الأدلة مع فسادها إن شاء الله في شرح التجريد. الذي يهمنا هنا فقط كلام العلامة رحمة الله عليه. العلامة قال أن المقتضي تام لعموم القدرة والمانع مفقود. نبين هذين المطلبين. المطلب الأول: لماذا وكيف يكون المقتضي لتعلق قدرته بكل الأشياء تامة، ولماذا وبأي دليل المانع عن تعلق قدرته بكل الأشياء مفقود. أما المقتضي تام فلكونه تعالى قادرا كما ذكرنا في البحث السابق، وفي المرحلة الأولى من البحث القدرة حكمنا أن الله تعالى قادر، وأيضا حكمنا أن القدرة من الصفات الذاتية هي عين ذاته، وبناء على أن القدرة ثابتة في الله وبناء على أنها عين الذات، بعد ذلك نقول أن ذاته بالنسبة إلى جميع ما سواه متساوية النسبة أو مختلفة النسبة؟ بلا شك متساوية النسبة، لأن ذاته خارج عن ما سواه وليست لها علاقة بما سواها من حيث الذات، فإن الله تعالى ذاته الواجبة وغيره ذاته الممكن والمحتاج والفقير، وهو الغني المطلق الذي لا فقر فيه. إذن هو بلا شك خارج عما سواه، يعني خارج حقيقة وذاتا، ولا يشبهه ولا يشابهه شيء مما سواه في ذاته. بناء على هذا نقول أن الله تعالى ذاته كانت مقتضية للقدرة كما ذكرنا في البحث السابق، يعني ذاته كانت من صفاتها القدرة، والذات أيضا غير ما سواه ولا تكون داخل فيما سواه، بل هي مجردة عما سواه، لأن ذاته الواجبة وما سواه ممكن، فهناك تباين كلي وحقيقي بين ذاته وبين ما سواه. إذن نسبة ذاته التي هي موصوفة بالقدرة بالنسبة إلى سائر الأشياء نسبة على السواء، يعني سواء لاحظنا الباري تعالى وجوده مع وجود السماء، أو لاحظنا وجوده مع وجود الأرض، أو لاحظنا وجوده مع وجود الإنسان والحيوان والشجر والنبات، فإن هذه الوجودات كلها في صفحة الإمكان، ووجوده في صفحة الوجوب، ووجوده خارج عن هذه الوجودات. بناء على هذا المقتضي للقدرة وهي ذاته المقدسة، هذا المقتضي بالنسبة إلى ما سواه على السواء، لا فرق بين ذاته وبين نسبته إلى السماء، وبين ذاته ونسبته مثلا إلى الأرض وإلى سائر المخلوقات والممكنات. هذا بيان إثبات المقتضي. إذن ذاته التي عين القدرة فإن نسبتها إلى ما سواها نسبة على السواء. نأتي إلى إثبات المطلب الثاني، أنه إذا تعلقت قدرته بما سواه فهل أن تعلق قدرته بالعموم أو بالخصوص؟ نقول ما سواه ماذا؟ ما سواه الممكن، وكل ممكن يمكن أن تتعلق به القدرة، فما سوى الله تعالى موصوف بالإمكان، جميع ما سواه ممكن، وبما أن جميع ما سواه ممكن إذن قدرته تتعلق بكل شيء ممكن، لأن نسبة ذاته إلى كل شيء على السواء كما ذكرنا في إثبات المقتضي، ونسبة الإمكان في كل ممكن على السواء، والإمكان هو الذي يقتضي أن يتعلق الشيء به القدرة، فصفة الإمكان هي السبب لتعلق القدرة به، لأن القدرة لا تتعلق بالممتنع ولا تتعلق بالواجب لأنه تحصيل للحاصل، فالقدرة دائما تتعلق بالممكن، وكل ما سواه ممكن، إذن المانع فيما سواه من تعلق قدرته به مفقود، فتعلقت قدرته التي هي عين ذاته والتي نسبتها إلى ما سواه نسبة سواء تتعلق بكل ما سواه من الممكنات، لأن كل ممكن يمكن أن يقع مقدورا وتتعلق به القدرة. إذن بناء على هذا البيان نحكم بأن كل شيء في عالم الإمكان، طبعا كلامنا كله في مقام الثبوت وليس في مقام الإثبات، مقام الإثبات هو المرتبة الثالثة أن قدرته وقعت على أي أشياء. كلامنا الآن ليس في الوقوع، كلامنا الآن فقط في الثبوت وفي التعلق، أن قدرته يمكن أن تتعلق بكل ما سواه لأن كل ما سواه ممكن، وكل ممكن مقدور، والمفروض أن القدرة في ذاته قدرة عين الذات، والذات متساوية النسبة إلى ما سواها. إذن المقتضي في القدرة موجود، والمانع عن تعلق القدرة بكل ممكن مفقود، فتتعلق قدرته بكل شيء ممكن. أما هل أنه تعلقت في الخارج قدرته بجميع الممكنات، هذه مرتبة ثالثة من الباب، هذا بعد ذلك يأتي بحثه. يعني هل وقعت قدرته في الخارج على كل ممكن أو لم تقع، هذا بحث آخر. كلامنا الآن كله في مقام المانع الامتناع، فإن الممتنع غير مقدور. فلهذا لا نقول أن الله تعالى قادر على اجتماع النقيضين أم لا، هذه السالة بانتفاء الموضوع. فإن اجتماع النقيضين لكونه محالا عقليا أصلا لا يقع مقدورا، لا أن الله تعالى قدرته مقيدة أو خاصة، قدرته مطلقة، ولكن القدرة تحتاج إلى متعلق قابل لتعلق القدرة به، وذلك المتعلق فقط الممكن، أما الممتنع فلا. فلهذا نريد نقول أن ما سواه هو ممكن، والممكن يمكن أن يتعلق به القدرة، إذن يمكن أن تتعلق قدرته عز وجل بكل ما سواه، الذي نقصد من قولنا كل ما سواه الممكن، العلة الإمكان. نعم، هذا حاصل برهان الفاضل المقداد لشرح كلام العلامة، يطبق المطلب. قال العلامة: وقدرته يتعلق بجميع المقدورات. كلامنا في إثبات هذه الدعوة، هذا الصدق هو الدعوة في المقام. هل أن قدرته تتعلق بجميع المقدورات؟ نعم، قدرته عامة، ولكن ما الدليل على هذا العموم؟ لأن العلة المحوجة إليه، أي إلى الله، هي الإمكان. فإذا المانع مفقود، هذا إشارة إلى فقدان المانع، فكل شيء يحتاج إليه لأنه كل شيء ممكن، ونسبة ذاته إلى الجميع بالسوية، هذا إشارة إلى إثبات المقتضي، وأن المقتضي في تعلق قدرته بكل ما سواه متساوي النسبة، لأن قدرته عين الذات كما ذكرنا، وذاته بالنسبة إلى ما سواه تعد على السواء، فيكون قدرته عامة. هذا خلاصة كلام العلامة. أما بيان ذلك، أقول لما ثبت كون الله تعالى قادرا في الجملة، ثبت في أين؟ في البحث السابق، في المرتبة الأولى، في الجملة، يعني أثبتنا أصل القدرة مع قطع النظر عن عموميتها أو خصوصيتها، هذا مقصود من في الجملة. شرع في بيان عموم قدرته، وقد نازع في هذا العموم الحكماء، حيث قالوا إنه واحد، يعني إنه أي الباري تعالى واحد لا يصدر عنه إلا الواحد. طبعا إذا فسرنا الوحدة هنا بالوحدة العددية، إشكال فاضل المقداد يرد عليهم. أما المراد من الوحدة هنا بمعنى البساطة كما يقول السيد العلامة رحمة الله عليه في البداية وفي النهاية، إذن إشكال فاضل المقداد لا يرد على الحكماء، الذي يقصدونه الحكماء شيء، والذي يقصده فاضل المقداد ومن يكون تابعا له في الإشكال على هذا التعريف يقصدون شيئا آخر. والثانوية حيث زعموا أنه لا يقدر على الشر، الثانوية قسم من المتكلمين، والنظام الذي من أعظم الاعتزال، حيث اعتقد أن الله تعالى لا يقدر على القبيح، والبلخي حيث منع قدرته على مثل مقدورنا، يعني على مثل مقدورنا ما يتمكن، والجبائيان حيث أحال قدرته على عين مقدورنا، والحق خلاف ذلك كله. احنا بعد لا نفصل في أدلتهم وفي رد أدلتهم، ستأتي أدلتهم وفساد أدلتهم في شرح التجريد مفصلة، نقتصر على فقط ذكر الأقوال. اي نعم، هذه كلها تدل على القدرة الخاصة. نعم، والدليل على ما ادعيناه، ما ادعيناه ماذا كان؟ يعني كون الحق على خلاف هذه الأقوال. طبعا احنا فقط ندافع عن قول الأول، وهو قول الحكماء أن مقصود الحكماء من قاعدة الواحد ليس هذا الذي يفهمه فاضل المقداد. على أي حال، بحثه في محله. والدليل على ما ادعيناه وهو كون الحق على خلاف ذلك كله، يعني على خلاف هذه الأقوال التي قد توهم أو يظهر منها الاختصاص، أنه قد انتفع المانع بالنسبة إلى ذاته وبالنسبة إلى المقدور. المانع بالنسبة إلى ذاته يعني إتمام المقتضي، يعني أن المقتضي في القدرة في ذاته مقتضي تام، لا يوجد أي مانع أو أي نقص. وبالنسبة إلى المقدور يعني المانع ما موجود في المقدور حتى تتعلق قدرته به. فيجب التعلق العام، يعني فيجب تعلق القدرة العام بجميع الأشياء. وأما بيان الأول وهو انتفاء المانع بالنسبة إلى ذاته الذي قد يعبر عنه بإتمام وإكمال المقتضي، فهو إن المقتضي لكونه تعالى قادراً هو ذاته، كما ذكرنا في البحث السابق قلنا أن ذاته توصف بالقدرة حسب البرهان العقلي الذي تقدم مفصلاً، ونسبة الذات إلى الجميع متساوية. لماذا؟ يعني نسبة ذات الباري تعالى إلى ما سواه متساوية لتجرد الذات عن الجميع، لأن ذاته ذات واجبة وجميع ما سواه ذوات ممكنة، أصلا تباين أكو بينهما، فيكون مقتضى الذات أيضا متساوية النسبة. ومقتضى الذات ما هي؟ القدرة، لأنه ذكرنا أن مقتضى ذاته أن يكون قادرا، فيكون مقتضاها أي مقتضى الذات أيضا متساوية النسبة إلى جميع الأشياء. والمراد من مقتضى الذات ماذا؟ يعني قدرته، وهو المطلوب. المطلوب ماذا؟ أن ذاته بالنسبة إلى ما سواه من حيث كونها موصوفة بالقدرة متساوية النسبة. هذا ثبت المطلوب. نأتي إلى المطلوب الثاني، وأما الثاني وهو انتفاء المانع بالنسبة إلى المقدور، فلأن المقتضي لكون الشيء مقدوراً هو إمكان الشيء، والإمكان يعني العلة لكون الشيء يقع مقدوراً هو أن يكون ممكناً. لماذا؟ لأن الممتنع لا يقع مقدوراً، والواجب لا يقع مقدوراً. الواجب لا يقع لأنه تحصيل للحاصل موجود، والممتنع لا يقع. لماذا؟ لأنه ممتنع يستحيل عروض الوجود عليه، فكيف يقع متعلق القدرة؟ ولهذا ينحصر سبب تعلق الشيء القدرة به في إمكان. وأما الثاني فلأن المقتضي لكون الشيء مقدورا هو إمكان الشيء، والإمكان مشترك بين الكل، يعني بين جميع الموجودات التي نعبر عنها بما سوى الله، فيكون صفة المقدورية أيضا مشتركا بين الممكنات. طب إذا كانت جميع الممكنات ممكنة، طب فإذا جميعها تكون مقدورة، وهو المطلوب، أي إثبات كون المقدورية في جميع الممكنات بلا مانعين. وإذا انتفى المانع بالنسبة إلى القادر وهو الله، وبالنسبة إلى المقدور وهو الممكنات، وجب تعلق العام، أي تعلقت قدرته عز وجل بجميع الأشياء وهو المطلوب، وهو أي التعلق العام هو المطلوب في المقام. وأثبتنا أن قدرته في المرحلة الثانية من بحث القدرة قدرة عامة. واعلم أنه لا يلزم هذا الشروع في المرحلة الثالثة، هل أن قدرته وقعت في الخارج على جميع الممكنات فأوجدت كل ممكن، أو أن قدرته وقعت على بعض الممكنات دون بعض آخر. هذه المسألة أيضا محل الخلاف بين المتكلمين. الحق عندنا وعند متكلمين الإمامية أن قدرته لم تقع في كل الأشياء، فالله تعالى كان قادرا على خلق أشياء كثيرة ولكن ما خلقها، لا أنه كلما كان قادرا عليه خلقه. لماذا؟ لاعتقادنا أن مقتضى النظام الأحسن أن الحكيم يترك ما ينافي الحسن ويأتي بما يوافق الحسن، ويأتي بحثه إن شاء الله في الأبحاث الآتية بالتفصيل، ولذلك نحن هنا لا نفصل، فقط نشير إشارة إجمالية. واعلم أنه لا يلزم من التعلق، أي من تعلق قدرته بجميع الأشياء الوقوع، لا يلزم من التعلق الوقوع، بل الواقع بقدرته تعالى هو البعض، أي بعض الأشياء، وإن كان الباري تعالى قادرا على الكون. والأشاعرة اتفقوا في عموم التعلق، يعني وافقونا في مسألة أن قدرته تتعلق بجميع الأشياء، وادعوا معه أي مع هذا العموم الوقوع، يعني عموم الوقوع، يعني أن قدرته وقعت على كل الأشياء. إذا لم يوجد شيء الآن معناته أن الله تعالى ما كان قادرا عليه، هذا مسلك الأشاعرة. ولهذا مثلا إذا نفرض أنه شيخ زيد مثلا الله ما رازقه 5 أولاد، لأنه الله ما كان قادرا عليه، لو كان قادرا لكان يرزقه 5 أولاد، هذا معنى كلام الأشاعرة لعنة الله عليهم. إيه مقام الثبوت والإثبات. نعم، وادعوا معه الوقوع. إذا مثلا فلان متزوج زوجة واحدة، ما متوفق أن يتزوج 4 زوجات، هذا حتما الله ما كان قادرا عليه، لا استغفر الله، وإلا لو كان قادرا عليه لكان يوفقه في الزواج 4. وادعوا معه الوقوع كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، هذا يأتي بيانه في الأبحاث الآتية. ولذلك هذه المرتبة الثالثة من القدرة نحن لا نتكلم حولها بالتفصيل، ونقول أن قدرته هل وقعت على جميع الأشياء أو لم تقع، هذه يأتي بيانها إن شاء الله. فقد أشرنا إشارة إجمالية، مقتضى النظام الأحسن أن الله تعالى لم يخلق كل شيء وإن كان قادرا على خلق كل شيء. هذا تمام الكلام في الصفة الأولى من الصفات الثبوتية. وأما الصفة الثانية، الصفة الثانية أن الله تعالى عالم. في العلم أيضا هناك مرتبتان من البحث. مرتبة الأولى إثبات أصل علمي، أن الله تعالى يعلم أو لا يعلم، لا سمح الله جاهل أو عالم، هذا المقصود. بناء على هذا نقول بعد إثبات علمه، هل أن علمه شمل كل شيء ويعلم بجميع الأشياء أو يعلم ببعض الأشياء؟ هذا مرتبة ثانية. فكما أنه في القدرة أيضا ذكرنا هاتين المرتبتين، أيضا هاتان المرتبتان موجودتان في باب العلم. أما إثبات المرتبة الأولى أن الله تعالى يعلم مع قطع النظر عن متعلق علمه، فهل أن متعلق علمه جميع الأشياء أو بعض الأشياء، هذه في المرتبة الثانية نتكلم. أقام العلامة رحمة الله عليه برهانا عقليا على إثبات أن الله تعالى عالم، وفاضل المقدام أضاف إليه برهانا ثانيا، فصار مجموع البراهين برهانان في المقام. برهان العلامة هذا مركب من مقدمتين. مقدمة الأولى أنه بالوجدان وبالضرورة نعلم أن الله تعالى فعل أفعالا محكمة ومتقنة، كخلق الإنسان، كخلق الشجر، كخلق الحيوان، كخلق السماوات السبع والأراضين السبع وما فيها وما بينها، كل هذه أفعال محكمة ومتقنة. إذن هذه المقدمة مسلمة عندنا، أن الله تعالى أفعاله أفعال محكمة ومتقنة. نأتي إلى المقدمة الثانية، وهي كل فاعل يفعل فعلا محكم ومتقن لا بد أن يكون عالما، لأن الفاعل الجاهل كيف يصدر منه الفعل المحكم والمتقن؟ هذه المقدمة الثانية. والنتيجة إن الله تعالى باعتبار أنه فاعل للأفعال المحكمة والمتقنة عالم. هذا حاصل البرهان الأول. هذا البرهان الأول ما يحتاج إلى تأمل كثير، لأن مقدمتيه بمنزلة البديهيتين. مقدمة الأولى وهي الصغرى، أنه الله تعالى فعل الأفعال المحكمة والمتقنة، ما شاء الله. هذه المقدمة لها ملايين شاهد وشواهد تدل على ذلك. دعنا عن كل الموجودات فلننظر في أنفسنا، فإن خلق الإنسان خلق محكم ومتقن. العين خلقت لأجل كذا، والسمع كذا، واللسان كذا، والجلد كذا، والعظم كذا، والقلب كذا، والدماغ كذا. فإن هذه كلها محكمة متقنة، فيها فوائد. فإن بدن الإنسان يحتاج إلى أكل وشرب وإلى حركة وإلى دم وإلى ماء وإلى غير ذلك مما يحتاج إليه. كل هذا النظام الموجود في إنسان دليل على أنه هذا فعل محكم ومتقن، هذا مسلم. ولهذا حوالي تقريبا نصف صفحة أو أكثر فاضل المقدار يذكر شواهد على هذا المطلب، إحنا بعد لا نطول فيها فإن التطبيق يكفي. نأتي إلى المقدمة الثانية. مقدمة ثانية كبرى، كل فاعل يفعل الأفعال المحكمة والمتقنة لا بد أن يكون عالما. هذه المقدمة الثانية أيضا من المقدمات التي إن لم نقل أنها بديهية فهي تقرب من البداهة. الإنسان في أفعاله في تصرفاته يلاحظ، فإن هذه السيارة التي مثلا مصنوعة بأدق الصنع وبأحكم وأتقن الصنع تدل على أن صانعها عالم، وإلا لماذا هذه السيارة أنا وأمثالي ما أتمكن من خلقها أو من صنعها؟ باعتبار أنه لست عالما بالموارد التي وبالعلوم التي تقتضي أنه يصدر مني هذا الفعل. وكذلك هذا الكتاب الذي الآن مكتوب، إذا لم يكن مؤلفه عالما كيف يكون هذا الكتاب صادرا عنه؟ العلامة الحلي رحمة الله عليه وفاضل المقداد إذا ما كانوا من العلماء كانوا من عوام الناس، فهل كانوا يتمكنون أن يكتبوا هذا الكتاب باب 11 ويشرحونه؟ هذا أدل دليل على أن فاعل الأفعال المحكمة والمتقنة لا بد أن يكون عالما. إذن النتيجة بعد واضحة، أن الله تعالى عالم لأنه فعل الأفعال المحكمة والمتقنة. هذا برهان الأول. والبرهان الثاني هو أنه نحن في البحث السابق في القدرة أثبتنا أن الله تعالى مختار، وأن قدرته قدرة اختيارية لا قدرة جبرية، وأنه مختار في أنه أراد يفعل وأراد يترك، إن شاء فعل وإن شاء ترك. ذكرنا هذا المطلب. قم نأخذ هذه المقدمة من البحث السابق، نقول أن الله تعالى مختار. نأتي إلى المقدمة الثانية، وكل مختار عالم. نتيجة أن الله تعالى عالم. هذا البرهان مثل البرهان الأول، مركب من مقدمتين صغرى وكبرى. الصغرى كونه تعالى مختارا أثبتناها في البحث السابق ولا نرجع إليها، هي ثابتة في البحث السابق. الكبرى وهي أن كل عالم كل مختار عالم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك واضح، أن كل فاعل مختار إذا أراد أن يفعل شيئاً فإن فعله مسبوق بالعلم وبالقرض، لأن مقتضى الاختيار هذا الحيوان إذا لم يكن في فعله مختاراً ولهذا لم يسبق فعله القصد والعلم. أما الإنسان لكون فعله فعل اختياري يسبق فعله في النفس العلم والقرض. ما يمكن صدور الفعل من الإنسان